إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم حديثاً صحيحاً عظيماً، يعد مرتكزاً من مرتكزات الثبات على دين الله، ومنهجاً قويماً للحفاظ على سلسلة الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاتصال بتعاليم الدين وأحكامه الممتدة من زمان هدي النبوة إلى زماننا هذا، دون أن تنقطع تلك السلسلة أو تنحرف. هذا الحديث هو حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الاختلاف في الدين الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أننا حتما سنراه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا، أي أنه اختلاف يتناول حتى الثوابت والمسلمات. ثم بين سبيل النجاة من ذلك الاختلاف، وهو التمسك الشديد بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الخلفاء الراشدين من بعده. وقد فهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الحفاظ على منهج النبوة وتوريثه كما هو، وحراسته من البدع والمحدثات، وأن ذلك المنهج العظيم معلق به مصير الأمة وهويتها. ولذلك قاوموا كل من حاول تعكير ذلك المنهج، وكل من حاول استغلال المتشابهات ابتغاء الفتنة والتشكيك في الدين. روى الدارمي من طريق سليمان ابن يسار قال: قدم المدينة رجل يقال له صبيغ بن عسل، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، أي أنه كان يتتبع المشتبهات في القرآن والأشياء التي ظاهرها في ذهنه هو التعارض ليثير حولها الشبهات. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى عليه، أهوى إليه، جعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم، هكذا كانوا يصونون منهج النبوة من العبث. ولذلك نقول في هذا السياق إن مما ينبغي الحذر منه اليوم وفي كل يوم التأثر بشبهات الفلاسفة، فلاسفة مستكبرين مغرورين خرجوا على الأمة بآرائهم الشاذة وانفردوا بتأويلاتهم العقلية الفلسفية لكتاب الله ودين الإسلام، وتلقفتهم قنوات علمانية ليبرالية مفسدة، قنوات ترتاح لمنهجهم كونه يشكك بكل موروث علمي وشرعي، ومن مكر منهجهم أنه يشكك بالدين باسم الدين، باسم الدين ذاته، وبالتالي يحاول قطع الحبل المتين الذي يربطنا بهدي النبوة القويم وسنة الخلفاء وأتباعهم بإحسان. تلك القنوات تعمل على نزع صبغة التدين نزعاً من المجتمعات المسلمة بالشهوات وبالشبهات. أما الشهوات فبنشر المحرمات من الرقص وغيرها من الأشياء، وأما الشبهات فلا يمكنها ذلك إلا باستخدام دعاة سوء. ولذلك فإنها تستقطب كل من يروج للغريب والجديد في الدين وتستضيفه وترحب به، لأنهم يدركون أن الرائج بين الشباب اليوم هو الجديد والغريب، فإذا وجدوا من يأتي بالجديد والغريب في أقدس شيء عند المسلم في دينه، فشك المسلم في دينه وموروثه، حصل المطلوب، حصل المطلوب. أولئك الفلاسفة المتكلمون إنما يأتون بالغرائب والعجائب في الدين من باب خالف تعرف، خالف تذكر، ولو كان بالباطل، كما قال الأعرابي: إذا لم يكن لك في الخير اسم فارفع لك في الشر علما. قد ذكر ابن الجوزي في المنتظم: بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم، إذ قام أعرابي فحسر عن ثوبه ثم بال في البئر والناس ينظرون، فما كان منهم إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتى كاد أن يموت، فخلصه حراس الحرم منهم وجاءوا به إلى أمير مكة، فقال: قبحك الله، لما فعلت هذا؟ قال: حتى يعرفني الناس فيقولون هذا الذي بال في بئر زمزم. ما أقبحها من شهرة. والذين يتبعون الشبهات والمشتبهات هؤلاء أهل أهواء، أهل أهواء يقودهم هواهم نحو التنقيب عما يحدث الريبة في النفوس، ربما طلبا للشهرة، ربما إشباعا للغرور، أو لظلمة في القلب، نسأل الله العفو والعافية. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام برأسه متضجرا وقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرج من المجلس. الإمام مالك رحمه الله لا يتأثر بأسئلة هذا المرتاب، لماذا طرده؟ طرده لأن فتح الباب لمثل هذا النوع من الأسئلة يجرئ على السؤال عما هو أعظم في ذات الرب سبحانه، وفي ذلك شر، فليس كل شيء عند المخلوق معلوما بالضرورة، وليس للإنسان المقدرة أن يحيط بكل شيء. وهنا يبتلى الإيمان في القلب، فالمؤمن يؤمن باليوم الآخر وبالجنة وبالنار ولم يراهم، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. معاشر الإخوة، إن من السذاجة أن يهون المسلم من خطر الفلسفة في الدين وروادها، ومن الغرور أن يظن المسلم في نفسه القدرة على عدم التأثر، بل يجب عليه أن يبتعد عنهم ويخشى على دينه، فلئن كان أئمة العلم يخشون على دينهم من أهل الكلام الذين يقتاتون على المتشابهات، فكيف بسائر الناس فضلا عن الشباب الصغار؟ ولقد جاءني العلم بأن رجلاً سليط اللسان لا بارك الله فيه، ما أبقى معلوماً من الدين إلا شكك فيه، ولا صحابياً إلا انتقده، ملأ اليوتيوب من إفكه يصرخ ليل نهار: أنتم لستم بهائم، عندكم عقول، شكوا بكل شيء حتى يأتيكم اليقين، لا تقبلوا بأي شيء يقال لكم. فألحد بسببه الكثير من الشباب حسبي الله عليه. ولقد كان كبار أهل العلم قديماً يتعاملون مع أمثال هذا المتفلسف بما يليق بأمثاله. دخل رجلان من أهل الأهواء على الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، وقد عرف أنهما أصحاب جدل عقيم، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا لا، لتقومان عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا. وعالم اليمن طاووس كان جالسا وهو طلق بن حبيب، فجاءهما رجل من الأهواء، من أهل الأهواء، فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ قال له طاووس: إن جلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال: هو ذاك، إذا جلست والله قمنا. طرد. فانصرف الرجل. وعن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. هكذا هم أيها الإخوة، أصحاب كبر وجدل ومراوغة. في عهد المأمون كان شيخ المتكلمين المعتزلي الفيلسوف بشر المريسي يقول لطلابه: إذا احتجوا عليكم بالقرآن، يعني إذا احتج عليكم أهل العلم من طلاب الإمام أحمد بالدليل من القرآن، فغالطوهم بالتأويل، يعني بتفسير الآية على غير ظاهرها، وإذا احتجوا بالحديث فادفعوها بالتكذيب، أي اعتمدوا المراوغة فاتهموا الحديث بالضعف. ولذا فإن من عادتهم إلى يومنا هذا اتهام الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيها واسمها بالضعف فقط لأنها تخالف عقولهم وأذواقهم. يقول ابن القيم عن أحد هؤلاء الفلاسفة العقلانيين أصحاب الأهواء: وسمع منه الطعن في محمد بن إسماعيل، أي البخاري. قال ابن القيم: وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله؟ الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني كما ذكر سلام ابن أبي مطيع، قال له رجل من أصحاب الأهواء: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وهو يقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، مرتين وهو يشير بإصبعه زجرا له وردعا لأمثاله، عكس ما تفعله القنوات الفضائية اليوم التي تفرش لهم السجاد وتنصب لهم المنابر ليبثوا شبهاتهم في عامة الناس. رد الله كيد المبطلين وحفظنا من فتنتهم وثبتنا على هداه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم شديدا من فتح باب الجدل والفلسفة العقلانية في القرآن، لأن القرآن هو دستور كل مسلم، بل دستور الأمة كلها. ولو فتح الباب لكل جاهل أو معتوه أو فيلسوف عقلاني كثير الكلام عليم اللسان لا يملك من علم التفسير ولا الشريعة إلا ما أشرب من هواه على ما يراه ويفسر بذوقه وعقله ومشتهاه، ثم يروح كأنما هو وحيد زمانه، يروح يتبجح بمخالفة فهمه لفهم أئمة أهل العلم قديما وحديثا واستدراكه عليهم، فهو وحده الذي يعلم وهو وحده الذي يفهم. لو فتح له ولأمثاله الباب ليبث الشكوك وليلعب بعقول الناس ويزرع الشبهات في صدورهم لضاع الدين كله ولهلكت الأمة برمتها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك العاقبة، حذر منها عاقبة وخيمة، كما في صحيح الجامع بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذا، يضربون القرآن بعضه ببعض. ما كان من حلال فأحلوه، وما كان من حرام فحرموه، وما كان من متشابه فآمنوا به. وكلامه هذا صلى الله عليه وسلم هو مصداق قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحذر أيها الإخوة من عناوين يضعها من ابتلي بالإعجاب بأمثال أولئك الفلاسفة، يرفع لهم مقطعاً مريباً ويكتب تحته أو فوقه: العلم كذا وليس كما أفهموك، أو أسرار خطيرة ومدهشة في مفهوم كذا وكذا في الشرع، أو كلام مدهش للدكتور فلان وفهم جديد للآية الفلانية، وما شابهها من العناوين البراقة. فهؤلاء الفلاسفة لا يكادون يتناولون حكما شرعيا إلا شككوا فيه: أحكام المواريث، الحدود، عورة المرأة، الحج، بل حتى سير الأنبياء. ولسان حالهم يقول: العلم الحقيقي ليس كما أفهموكم، كما هي عبارتهم، بل هو شكل آخر تفتقت عنه عقولنا. ولا يتناول أحدهم تفسير آية إلا وخالف فيها أئمة أهل التفسير، فلا الطبري ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا البغوي ولا الشنقيطي ولا غيرهم من أئمة العلم والتفسير قديما وحديثا فقهوا الآية، ولكن ما شاء الله هو الذي فقهها، لأنه هو الذي يلهم وهو الذي يتبع، ما شاء الله. وإذا جاء بعجيبة من العجائب ترى المذيع يقول بكل سطحية وسذاجة، يقول: سبحان الله، ما كنا نفهم هذا الفهم. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة التي يخشى منها على الأمة أيها المسلمون. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أحد تلاميذ النبي النجباء، كان لا يجلس مجلسا، لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، الله حكم قسط، هلك المرتابون، هلك المرتابون. فقال بعدها ذات يوم: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يعني يجترئ على تفسيره والتلاعب بمعانيه من هب ودب. قال: حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. ثم قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ فلا يغرنكم اسم فلان وعلان إذا ما رأيتموه يسفه آراء الأئمة ويأتي بالعجائب والغرائب، فإذا رأيتم ذلك فاعلموا أنما هو ضلال لا ترتضيه الفطر السليمة، فاحذروا منه وابتعدوا عنه. حفظ الله علينا ديننا وثبتنا على هدي النبوة والصحابة والتابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي كل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وافضحه في ستره، وأبطل كيده وكف عنا شره. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم إخواننا المهمومين المستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظهم من شر كل ذي شر. اللهم عليك بأعداء الإسلام، ندرأ بك في نحورهم يا رب، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، اللهم انصر جنودنا في كل مكان، اللهم انصر جنودنا في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.